تشادوا قحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وجهة تجلب نصرى ربة عمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى تاريخ الإسلام. وكنا قد تكلمنا في آخر حلقة مضت عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا السلام، وعن قصة ميلاده، وكيف أن الله عز وجل حبى مريم عليها السلام بكرامة لم يعطها لامرأة في العالمين، فهي المرأة الوحيدة التي أنجبت من غير أن يمسها رجل، ورزقت بمن؟ بنبي رسول كريم من الخمسة الأوائل على كل الأنبياء من أولي العزم، فهي أم المسيح عليه وعلى نبينا السلام. وبينت كيف أن جميع المسلمين يحبون عيسى عليه السلام ويؤمنون به ويوقرونه ويجلونه ويرفعونه فوق رؤوسهم، بل لو كان حيا بيننا الآن لقبلنا يديه وقدميه ولحملنا له حذاءه فوق رؤوسنا لو شاء. فهو أخ نبينا، وهو الذي بشر بنبينا، وهو الذي دعا إلى توحيد ربنا، وهو عبد من خيرة عباد الله، هو كلمة الله، هو روح من الله، هو عبد الله ونبيه ورسوله عليه وعلى نبينا السلام. عنوان الحلقة: المسيح عليه السلام من القرآن، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. قصة المسيح عليه السلام من القرآن، والقرآن فصل في قصة المسيح عليه السلام تفصيلا، ذلك لأن الأمم اختلفت فيه على ثلاثة أقوال: أمة ازدرته ووصفته بأبشع الأوصاف وهم اليهود عليهم من الله ما يستحقون، وأمة غالت فيه وزعمت أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة وهم النصارى على الاختلاف الذي بينهم، وأمة الإسلام هي التي وضعته في المكانة التي وضعه رب العالمين فيها، فهو عبد الله ورسوله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح من عليه وعلى نبينا السلام. قال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي ابتعدت في ناحية شرق بيت المقدس، فاتخذت من دونهم حجابا لتتفرغ للذكر والعبادة والمناجاة والاستغفار والدعاء، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. بعث الله عز وجل إليها جبريل عليه السلام، بينما هي في خلوتها منعزلة عن الناس، معتزلة الناس في ذكر ودعاء واستغفار ومناجاة، إذ بها ترى رجلا تعلوه الهيبة والوقار، قسيما وسيما مليحا حلوا جميلا، ملأ المكان نور، فخافت وقالت إني أعوذ بالرحمن منك، ألتجئ وأعتصم وأحتمي بالله منك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ولماذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ لأن التقي فقط هو الذي إذا ذكر بالله تذكر، إذا هم بإيذاء أحد وذكرناه بالله انزجر. إنما إنسان مجرم، مجرم يؤذيك، لو ذكرته بالله، بالقيامة، بالموت، لو قرأت عليه التوراة والإنجيل والقرآن فلن يتأثر، وسيمضي في غيه وفي فجوره وفي إجرامه. مريم عابدة من أكابر علماء زمانها، تعرف كيف تتكلم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أنا جبريل جئتك من عند الله عز وجل، أبشرك بأن الله عز وجل سوف يرزقك بغلام نجيب عاقل أريب فصيح زكي، يعني طاهر من كل نقص وعيب وآفة. فعجبت قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أنا لم أتزوج يا هذا، ومعاذ الله أن أكون من اللواتي يقعن في الحرام في البغاء، فكيف سيأتي الولد وأنا لم يمسني رجل لا بزواج ولا بفاحشة عياذا بالله؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يا مريم، هو على الله هين، الله جل جلاله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، الله عز وجل على كل شيء قدير، الله يعطي بالأسباب ويعطي بلا أسباب ويعطي بعكس الأسباب. هو علي هين ولنجعله آية للناس، آية على طلاقة قدرة الله، الله لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون في التو واللحظة. ولنجعله آية للناس، يعني على طلاقة قدرة الله عز وجل ورحمة منا، وكذلك الأنبياء كلهم من رحمات الله على خلقه. وربنا قال عن سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذا الأمر حسم يا مريم قبل أن تخلقي، وقبل أن يخلق المسيح، وقبل أن تخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة، وكان أمرا مقضيا، انتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فحملت مريم عليها السلام بعيسى عليه السلام، نفخ جبريل عليه السلام نفخة في جيبها فحملت في التو واللحظة، وكان حملها خفيفا كما قال بعض أهل العلم، فلم تشعر فيه بمرض ولا بثقل، ولكنها كانت مغتمة ومهتمة بماذا عساها أن تقول لبني إسرائيل إذا جاءت بهذا المولود إليهم، وهي تعرف أنهم قوم بهت وأنهم أفاكون ومجرمون. هذا الذي كان يشغلها ويعكر عليها صفو الحياة. حان وقت الولادة، قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني إلى أقصى الوادي في بيت لحم من أرض فلسطين، اللهم حرر أرض فلسطين. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا في أقصى الوادي في بيت لحم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وكأن طلق الولادة حمية، وكأن ألم الوضع اشتد، فألجأها إلى شيء تستند عليه وتمسك به وتتعلق به، فتعلقت بجذع النخلة. المرأة عند الوضع تحب تمسك حاجة، تعض في حاجة، تتعلق بحاجة، فكأن طلق الولادة لما حمي عليها ألجأها أن تستند إلى شيء، تمسك بشيء، فألجأها إلى جذع النخلة. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا تمنت مريم الموت؟ الجواب: خافت أن تفتن في دينها، خافت أن يظن بها السوء وترمى في عرضها، وهي الطاهرة العابدة البتول الصوامة القوامة. والسؤال هنا: وهل يجوز لمسلم أن يتمنى الموت؟ يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فرسه راحت: يا رب خدني بقى وريحني، ابنه مات، ابني مات وأنا لسه عايش، يا رب خدني وريحني. مراته مزعلة شوية: يا رب خدني وريحني من وشها. حرام يا اخوانا، لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني اذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. عارفين ليه؟ لان من علامات رضا الله على العبد أن يرزقه طول عمر مع حسن عمل. فطول ما أنت عايش عمال تصلي فرض ونافلة، تصوم فرض ونافلة، تحج، تعتمر، تقرأ القرآن، تذكر الله، تستغفر الله، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، تفعل الخير، أنت عمال تزداد 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 في الخير. ولذلك روى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به، لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يا مؤمن يا مسلم يا اللي عارف ربنا، طول ما انت عايش انت بتزداد خير، مش انت بتصلي، مش بتفتح المصحف، مش لسانك ده لا يكف عن ذكر الله. انت عمال تبنى لك قصور ويغرس لك غراس في الجنة، عايز ده ينقطع ليه؟ نعم، تقول لي اذا لا يجوز لاحد ان يتمنى الموت، كيف ذلك ويوسف عليه السلام تمنى الموت ومريم عليها السلام تمنت الموت؟ في سورة يوسف في اواخرها قال يوسف عليه السلام بعدما التأم شمل العائلة وتصافى الجميع، قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا نبي يتمنى الموت. قال أهل العلم لا يجوز لأحد أن يتمنى الموت إلا في حالتين. الحالة الأولى عند اكتمال النعم، خلاص سيدنا عمر قبيل أن يموت قال يا رب كبر سني وكثرت رعيتي وضعفت قوتي فاقبضني إليك غير مقصر ولا مفتون. خلاص أقام العدل، فتح الله به الفتوح، أدب قيصر وكسرى. عمر كان بيحكم نصف العالم القديم تقريبا، عايز ايه تاني بقى؟ عايز بقى يقابل ربنا من شدة شوقه إلى الله. ويوسف عليه السلام ما تمنى الموت هنا يأسا، إنما شوقا للقاء ربه عز وجل. زي ما واحد يقول ياه يا رب كده كرمني إني أموت في المدينة وأدفن مع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا يقولها يأسا أم شوقا إلى الله وطمعا في أن ينال هذا الإكرام العظيم؟ سيدنا يوسف كده. فيجوز لك أن تتمنى الموت عند اكتمال النعم، على أن جمهور أهل العلم قالوا إن يوسف لم يتمنى الموت وإنما تمنى الوفاة على الإسلام، وهذا إذا حضر أجله، وهذا من شدة شوقه للقاء ربه عز وجل. الحالة الثانية يجوز لك أن تتمنى الموت عند الفتن الرهيبة الكثيرة، الظلمات المتراكمات التي تخاف فيها أن تفتن في دينك. تقول لا، فتنة ممكن أفتن بسببها في ديني وأكفر؟ لا 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 يا رب أمتني على التوحيد، توفني على التوحيد. فإذا كنت فاعلا فقل كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اشتد طلق الولادة على مريم عليها السلام وهي الآن ممسكة بجذع نخلة، وضعت، خرج المسيح عليه السلام إلى الدنيا، أشرق بيت لحم بميلاد المسيح عليه السلام، ومريم ما زالت في حيرتها وفي حزنها وهمها وغمها، ماذا تراها ستقول لبني إسرائيل إذا سألوها عن هذا الولد من أين أتت به؟ هم قوم بهت لن يصدقوها. فناداها من تحتها، وهناك قراءة فناداها من تحتها، يبقى قرأت الميم بالفتح والكسر، فناداها من تحتها أو فناداها من تحتها. قال ابن عباس المراد بمن تحتها، المراد بمن تحتها جبريل عليه السلام، ولم يتكلم عيسى عليه السلام حتى أتت به قومها تحمله، وكانت مريم قد ولدت عند أصل نخلة على ربوة عالية، وكان جبريل عليه السلام في بقعة منخفضة من الأرض، فناداها من تحتها، يعني جبريل عليه السلام ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. وبعض أهل العلم قالوا بل الذي ناداها هو عيسى عليه السلام، والأول هو الأظهر، قالوا عيسى عليه السلام هو الذي ناداها ليسكن قلبها وتطمئن وتهدأ، فناداها من تحتها، سواء كان جبريل عليه السلام أم عيسى عليه السلام، النداء المراد به أن يسكن قلبها وأن تهدأ خواطرها وأن تطمئن، ألا تحزني، لا تحزني بولادتك يا مريم، هذه الولادة سترفع من شأنك على كل نساء العالمين، هذه ولادة تفرح لا تحزن، ألا تحزني يعني بولادتك، قد جعل ربك تحتك سرية. يعني إيه سرية؟ قال بعض أهل العلم أي رجل من صراط القوم، يعني من العظماء، لقد رزقت يا مريم برجل من الصراط، من صراط القوم، رجل عظيم الشأن، بعيسى عليه السلام، كلمة الله التي ألقاها إليك وروح منه ونبيه ورسوله المؤيد بالمعجزات، واحد من أولي العزم، قد جعل ربك تحتك سرية، رجل من صراط القوم، يعني من عظماء البشر. وقال جمهور أهل العلم بل معنى سرية هنا يعني جدول ماء، أجر الله لها كما قال ابن عباس جدول ماء، وكان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى كرامة لمريم عليها السلام. يبقى الجمهور قال السرية يعني ايه؟ جدول مية، الأرض كده فجرت بالماء، عشان كده بعدها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي. تشرب منين؟ من جدول الماء. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. الله الله. وهزي إليك بجذع النخلة، أو تستطيع مريم وهي امرأة وفي حالة وضع أن تهز نخلة ومن جذعها من أسفلها؟ طب انت راجل بشنبات اهو، روح هزلي نخلة كده، ده عايز 10 رجالة ويهزها من الاصل من تحت، المرأة ضعيفة والولادة ضعف على ضعفها. يا سيدي المراد ان تأخذ بالاسباب، ربنا يريد ان يريها طلاقة قدرته حتى تطمئن وتهدأ، هو ده التوكل، هذا درس لا يفوت في التوكل. فمع أن مريم امرأة وضعيفة وبعد الوضع يعني في ضعف تام، الله يأمرها أن تهز نخلة من أصلها، مالكيش انت دعوة، بس انت بس حط ايدك عليها بس كده وشوفي بس المعجزات والكرامات وخوارق العادات. قال ابن عباس وكانت النخلة يابسة، حتة خشب يعني يابسة، بمجرد أن وضعت عليها يدها واهتزت ولانت معها، إذ بها تنظر إلى أعلى، نظرت إلى السعف، خرج منه الطلع، ثم خرج البلح أخضر، بعدين صار بلحا، ثم أحمر، فصار زهوا، ثم صار رطبا، كل ذلك في قد إيه؟ في طرفة عين. حاطط دي على النخلة الناشفة اليابسة الميتة دي، في ثواني عادت لها الحياة بإذن الله، واخضرت وأثمرت بصر، البلح الأخضر ده احمر بقى بلح أحمر كده، ثم زهوا يعني كده بلح أحمر بيلمع بيبرق كده، وبعدين بقى رطب وبقى يتساقط عليها أمامها. كل ذلك في طرفة عين، ولا حتى في النالو ثانية بتاع الزويل، أسرع من النالو ثانية. فجعل الرطب يقع بين يديها لا ينشدخ منه شيء، تقع سليمة كده. الله أكبر. فكلي واشربي وقري عينا. درس في التوكل. ما هو التوكل يا سادة؟ التوكل هو الأخذ بالمتاح من الأسباب وترك النتائج على رب الأرباب. فإذا حصل لنا ما نرجوه بعد بذل الأسباب ننسب الفضل لله لا للسبب ولا لأنفسنا، وإن حصل لنا غير ما نرجوه بعد بذل الأسباب لا نتحصر ولا نقع في لوم المقادير، وإنما نقول قدر الله وما شاء فعل. قال رب العالمين: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت يعني إيه؟ يعني إذا أخذت بالأسباب. إنما التواكل ألا تأخذ بأي سبب وتنام في بيت أمك وتقول يا رزاق ارزقني، الرزاق قال لك تحرك خذ بالأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قلت أن الفاروق دخل المسجد يوما فوجد شابين عطلانين، قال لماذا لا تعمل؟ قال يا أمير نحن من المتوكلين على الله. فعلاهما عمر بالدرة وقال اعملا، فقد علمتما أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. احنا عندنا أزمة بطالة صح، وعندنا أزمة تنابلة. يقول لك الشغل ده لا يناسبني، العمل ده لا يناسبني، المرتب ده ما ينفعش معايا. طيب ما انت قاعد من غير اي فلوس. يعني امي رحمها الله كانت تقول اعمل بقرش وحاسب البطال، يعني اشتغل لحد ما ربنا يكرمك بفرصة احسن مما انت فيه، انما اعمل. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خذ بالاسباب وتوكل على الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا تعلموا التوكل من العصافير من الطيور. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. العصفور يخرج الصبح جلدة بطنه لازقة في ظهره خماص من الجوع، المخمصة يعني المجاعة، بيتحرك وبيتلحلح وبياخد بالأسباب، يرجع آخر النهار بطانة بطنه مليانة من رزق الله عز وجل. تعلموا التوكل من مريم، تعلموا التوكل من أمكم هاجر المصرية التي أخذت تسعى سبعة أشواط مضنية. لحد الآن السعي متعب، المسافة بين الشوطين في السعي أطول بكثير من مسافة الطواف حول بيت الله الحرام. يا رب اكتب لنا عمرة في رمضان في هذا العام وحجة مبرورة في هذا العام، وكل من قال آمين يا رب. فستنا هاجر تسعة مرة واثنين بين الصفا والمروة وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة تبحث عن الماء، إلى أن جاء جبريل عليه السلام وفجر الأرض بإذن الله عند قدم إسماعيل، ونبعت زمزم لأم إسماعيل ولإسماعيل عليهما السلام. فكلي واشربي وقري عينا، يبقى وهزي إليك بجذع النقلة تساقط عليك رطبا جنية رطب. قال الربيع بن خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب. أحسن حاجة الست بعد الولادة تأكلها الرطب. قال عمرو بن ميمون: وليس شيء أجود للنفساء من التمر والرطب، وكلاهما استدل بهذه الآية. ربنا لما حب يأكل ستنا مريم أم المسيح هذه الطاهرة الشريفة العفيفة الكريمة ما جابلهاش تفاح ولا موز أمريكاني ولا جابلها برقوق أو مشمش أو بطيخ أو لا، ده جاب لها رطب، لأنه أفضل شيء للمرأة في النفاس الرطب. برضو أفضل ما يدخل جوف الطفل بعد الولادة العجوة، نحنكه بالعجوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى البخاري حديثا عجيبا صحيحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في يومه سم ولا سحر، وبيت ليس فيه ثمر أهله جياع، بيت ليس فيه ثمر أهله جياع، فكلي واشربي وقري عينا. الله، كلي من الجني الرطب، واشربي من السري جدول المية العذبة السلسبيل اللي أحلى من العسل اللي ربنا أجراها كرامة لك، فكلي من الجني واشربي من السري وقري برؤية الولد النبي. يا فرحتك يا مريم، مين زيك بقى؟ كل دي كرامات أكرم الله بها مريم عليها السلام. فكلي واشربي وقري عين، اتبسط وافرحي، كلي من الجني الرطب اللي عمال ينزل ده، واشربي من السري مية أحلى من العسل، وقري عينا يعني برؤية الولد النبي. هذا النور الذي بعثه الله رحمة للناس وآية. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي إذا سألك أحد من بني إسرائيل عن هذا الولد فلا تتكلمي إلا بهذه العبارة، قل لهم، كلميهم، قولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، وما تقوليش أي كلام غير الجملة دي. وهذا قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم بل تقول هذا المعنى إشارة، لما حد يقول إيه يا مريم جبت الواد ده منين، ما ترديش، قولي بالإشارة يعني. والجمهور على القول الأول، فقولي إني نظرت للرحمن صوما، وكان الصوم عن الكلام جائز في شرعهم. طب وفي شريعتنا؟ في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل يجوز لك أن تقول أنا هصوم عن لله علي نذر إن بكرة هصوم عن الأكل والشرب والكلام، مش هتكلم خالص؟ فديك زوجتك الصبح الساعة 7 وانت رايح الشغل، المصروف يا أبو محمد، تقول لها، وممكن تحط ايدك في جيبك زي معظم المصريين وتطلع الجيب فاضي كده، ايه يا راجل مالك؟ طيب هتاخد نفس سكتك وانت رايح الشغل؟ الراجل حصل له شلل في لسانه ولا جات له غلطه ولا ايه اللي حصل؟ هل يجوز لمسلم ان يصوم عن الكلام كل الكلام؟ لا، هذا لا يحل في شريعتنا. واما الصوم عن الكلام القبيح فنعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. لا يرفث، ما يتكلمش الكلام القبيح، ولا يجهل، ما يبقاش شتام وسباب ومغتاب ولعان، فنصوم عن الكلام الحرام. طبعا ده جائز في شريعتنا سواء كنت صايم أو غير صايم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. ما أكثر من يتكلمون بالزور. من لم يدع قول الزور، ما أكثر من يجعلون رزقهم الكذب، في الكذب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنما ينفع واحد يصوم عن الكلام خالص، لله علي نذر، أنا أصوم بكرة عن الأكل والشرب والجماع الصيام الطبيعي وعن الكلام، مش هتكلم خالص، هذا حرام في شريعتنا. ما الدليل؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فإذا هو برجل قائم فسأل من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، نذر وهو صايم يفضل واقف ما يقعدش، ولا يستظل طول النهار في الشمس في الشارع، ولا يتكلم كلمش خالص أي كلام، ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى ما ينفعش يا أفاضل في شريعتنا نصوم عن مطلق الكلام. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وبعدين بعدما انقضى نفاسها بعد 40 يوم كما قال بعض أهل العلم أو أقل، واستردت عافيتها، انطلقت به إلى أهلها فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي جئت منكرا عظيما. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يقولونها تهكما. يا أخت هارون، الله، هو ستنا مريم أخت هارون عليه السلام؟ لا طبعا، ده بين سيدنا هارون اللي هو الأخ الأكبر لسيدنا موسى وبين سيدنا عيسى ما لا يقل عن 600-700 سنة. أمال قالوا لها يا أخت هارون ليه؟ يا أخت هارون لأنها كانت من سبط هارون. أنتوا عارفين أن بني إسرائيل كانوا 12 سبط، السبط عندهم كالقبيلة عند العرب، فهي من سبط هارون. وقال بعضهم، وده الكلام الأقرب للصحة، يا أخت هارون يعني يا من شابهت هارون النبي في عبادته وفي اجتهاده وفي علمه. والعرب يقولون عن الشيء الذي يشبه الشيء الآخر أخ، الأكل لابس كده طائية حلوة، أقول لك عندي أختها، أختها يعني واحدة شبهها بالضبط، سعادتك لابس كده بدلة جميلة، أقولك يو عندي أختها، أشوف سعادتك لابس كده قميص عربي كده حلو، أقولك جبته بكام، أقولك مثلا ب100، أقولك يا أخي أنا لسه شاري أخوه امبارح ب90، ضحكوا عليك. يعني يا أخت هارون يعني يا من شابهت هارون النبي في عبادته. وقال بعضهم كلاما عجيبا، قالوا بل كان لها أخ اسمه هارون مجتهد في العبادة، وهذا قاله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ولما جاء بعض النصارى وسأل المغيرة ابن شعبة في هذا، كيف يقول القرآن يا أخت هارون ومريم بينها وبين هارون مئات السنين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. والحديث رواه مسلم. شوف كانوا بيسموا بأسماء الأنبياء والصالحين، ولحد النهاردة اليهود والنصارى يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم فيما يظنون، فكان الأسامي غريبة أوي وعجيبة جدا وثقيلة في النطق، تقول الله إيه الأسماء المعقدة دي، هو قاصد كده يسمي ابنه باسم واحد قديس فيما يعتقد هو، يسمي بنته باسم امرأة كذا فيما يعتقد هو، وده أمر يعني لا يلام عليه. إنما اللي يتلام مين بقى؟ الملامة كلها على المسلمين اللي بقوا خواجات وتفرنجوا. فبدل ما يسمي بنته مريم ستنا وتجرسنا، أو خديجة ستنا وتجرسنا، أو فاطمة بنت النبي محمد، أو عائشة، أو رقية، أو زينب، أو كذا، يسمي بنته دينة أو ديانة أو شريهان أو نريمان أو نانسي، هيسموا أسامي ما تعرفش دي إيه. تقول له إيه معنى مسمي بنتك الاسم إيه معنى؟ يقول لك ده معناه ضوء الفجر في قمة الجبل. طب ما سمي بنتك ضوء الفجر، أصل دي كلمة أصلها فارسي معناها هالة القمر، أصل دي كلمة أصلها يوناني معناها عين ماء. يا راجل يا راجل، النبي عربي يا عرب، انتوا ليه قلبتوا بقيتوا خواجات على الآخر؟ يا أخي اليهود يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، النصارى يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم إلى الآن، انتوا بس اللي توكستوا ليه؟ اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. خد بالك الكلام ده مدح في الظاهر وذم في الباطن، زي ما تقول لواحد يا ابن الشيخ يجي منك كده برضه، ده المقصد. فأشارت إليه ما ردتش. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ أتستهزئين بنا يعني وتسخرين منا؟ كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله، أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام وهو يبرئ أمه ويعرف عن نفسه قال إني عبد الله، لم يقل أنا الله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة. ولا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، قمة شرفه أن يكون عبد لله، كما قال ربنا في القرآن لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والعبودية صفة كمال، والعبودية على نوعين، عبودية قهر وملك. ربنا قال السماء والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وله أسلم من في السماوات والأرض. وعبودية كمال ومحبة ورفعة، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. الله، سيدنا عيسى كان بيصلي، يصلي لمن؟ إذا كان هو الإله يصلي لمن؟ هو عبد من عباد الله، يصلي للذي خلقه، لله. وأوصاني بالصلاة والزكاة لحد إمتى؟ ما دمت حيا. الجماعة اللي بيعرفوا ربنا في رمضان بس، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، اللهم بلغنا رمضان. الجماعة اللي بتعرف ربنا في صلاة الجمعة بس وبقيت الأسبوع لا تصلي، كونوا ربانيين. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، مش في العمرة بس وارجع اترك الصلاة، مش في رمضان بس، مش صلاة الجمعة بس، لا، ما دمت حيا، ما دام قلبك ينبض، ما دامت دماؤك تدفق، ما دامت الحياة فيك صلي. ما دمت حيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالعمل لا ينقطع إلا بالموت إلا فيما استثناه الشرع، وربنا يقول فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أخطر ثلاث أوقات تمر بالإنسان، في يوم مولده وفي يوم أن ينزل به ملك الموت وفي يوم أن يحشر ليعرض على ملك الملوك سبحانه. فمن سلمه الله في هذه المواطن من الشر ف فاز وسعد في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، آمين. قصة ما زال فيها كلام طويل. ماذا فعل بنو إسرائيل مع مريم عليها السلام بعد؟ بماذا بعث الله المسيح عليه السلام؟ ما هي معجزات المسيح عليه السلام؟ كيف رفع المسيح عليه السلام إلى السماء؟ هل له دور في مستقبل الأيام قبل القيامة سينزل من أجل أدائه؟ هذا ما سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.